هما مسرعان نحونا.
علينا أن نصبر حتى نعرف ماذا يريدان.
إذا لم أكن مخطئا فهما أخوا بهرام خان. ما الذي حصل؟
السلام عليكم.
السلام عليكم. يبدو أننا وصلنا في الوقت المناسب.
نعم أخي يا رضا قلي.
عليكم
السلام. لماذا أتيتما؟ لم يكن من المقرر أن ترافقونا إلى سلطان آباد؟
يا سيد، لم نستطع تحمل فراقكم يا سيد.
أجل، جئنا لنكون في خدمتكم. تفضلوا، كلوا من هذه الحلوى.
نعم، تفضلوا.
رضا قلي، لماذا لا ترد على سؤال السيد مصطفى؟ السيد قال لكم إنه ليس من الضروري أن تكون برفقتنا إلى سلطان آباد، فارجعوا من حيث أتيتم.
لماذا أنت مستاء هكذا من رؤيتنا يا ميرزا؟ هل رأيت عدوا أمامك؟ نعم، لم يكن من المقرر أن نأتي، ولكننا أتينا.
طيب، عليكم الآن أن تعود.
أعطني سلاحك هذا عالم. أعطني سلاحك. هيا،
لماذا تسحب بندقيتي من على كتفي؟ ارجع إلي بندقيتي.
لا يتحرك أحد من هنا، لا يتحرك أحد من مكانه.
ماذا فعلت؟
قف.
لماذا أطلقت الرصاص على السيد مصطفى؟
نعم، هذا هو جزاؤك يا سيد. لا تتعركوا، تعال يا رضا قلي لنغادر المكان فورا قبل وصول أحد. هيا تحرك
يا سيدي.
هيا يا سيدي.
لقد أخذنا ثأر أخينا بهرام خان من السيد مصطفى. يا أخي، لقد أخذنا ثأره. هيا.
لم أكن أتوقع أبداً ما حدث. جرت الأمور بسرعة، فما إن وصل الأخوان جعفر قلي ورضا قلي حتى حصل ما حصل. كأنهما كانا يخططان فقط لقتل السيد مصطفى رحمه الله.
كان عليكم أن تكونوا أكثر حذراً. لماذا لم يكن المسلحون معكم حيلة؟
حذرت السيد عدة مرات، لكن السيد قال إن من الأفضل أن يتقدم المسلحون ونحن نسير وراءهم. الحقيقة أننا كنا قلقين مما يواجهنا وليس مما يأتينا من الخلف، لذلك أرسلنا المسلحين عدة كيلومترات للأمام. لم يخطر في بالنا أبدا أنهم قد يأتون من وراء ظهورنا.
جاءني جعفر قلي ورضا قلي عدة مرات، وأردت أن أكون وسيطا لأعالج المشاكل التي حدثت بينهما وبين السيد مصطفى، ولكن للأسف حدث ما لا ينبغي أن يحدث.
للأسف لم أستطع فعل شيء في حينها، فقد أخرج رضا قلي من جراب فرسه كمية من الحلوى وبذريعة أنه يريد أن يقدمها لي اقترب مني، ولأني كنت أراقب السيد لم أنتبه لنفسي لحظات، فسحب مني بندقيتي، وبينما كنت أحاول إرجاع بندقيتي من رضا قلي سمعت صوت الرصاص. جعفر قلي كان قد صوب مباشرة نحو قلب السيد مصطفى. واصطبغت نسخة القرآن التي كان يحملها بدمائه.
عائلة بهرام خان لا تتقبل مسؤولية ما فعله جعفر قلي ورضا قلي. العائلة تعتبر الأخوين مسؤولين عن موت بهرام خان نفسه، ويعتقدون أن الأخوين هما اللذان حرضا بهرام خان ضد السيد مصطفى.
هذا الكلام لا ينفع شيئا في هذه المرحلة. أخت السيد تتابع قضيته، فالسيد مرتضى النجل الأكبر للسيد مصطفى لا يتجاوز عمره 8 سنوات، ونور الدين أصغر منه سنة، وروح الله لم يبلغ العام 1 بعد. كل الأعمال هي على عاتق السيدة صاحبة. جعفر قولي إنما قام بارتكاب جريمته الحمقاء بتصوره أن السيد ليس له من يثأر له.
تحدثت لأصحاب المناصب الحكومية وكتبت تجار خمين وجهاءه.
ما الفائدة يا سيد رضا؟ ما الفائدة؟ جنازة السيد مصطفى شيعت في خمين وسلطان آباد، وشارك في تشيعه جميع علماء الدين. عائلة السيد مصطفى تنتظر أن يقتص لها من القاتلين.
الأخوان فرّا ولا يعرف أحد أين اختبأ، والأخبار التي ترد بشأنهما متضاربة. البعض يقول إنهما شوهدا في طهران.
إذا لزم الأمر سأطارد هذين الأخوين حتى أقتص منهما بنفسي.
الجميع يسعى للبحث يا ميرسا عن الأخوين والقبض عليهما.
أي مطاردة هذه؟ لدي أخبار أنهما كانا في سلطان آباد في الأيام التي تلت ارتكابهما الجريمة، فلماذا لم يعتقلهما أحد إذا كان هناك حقا قرار جاد لاعتقالهما؟ لا توجد جدية في هذا الأمر، ولا يوجد ما يشير إلى ذلك يا سيد رضا ريحاني.
لا تنسى أن الله وعد الظالمين بقوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصوبا.
صدق الله العلي العظيم.
استشهد السيد مصطفى والد الإمام الخميني رضوان الله عليه برصاصة غادرة للأخوين جعفر قلي ورضا قلي، وهو ذاهب إلى لقاء عضد الدولة في سلطان آباد، وما زال القاتلان فارين. عائلة السيد مصطفى الحريصة على أن يتم القبض على القاتلين والقصاص منهما لا تجد الجدية نفسها لدى الجهة الحكومية المعنية، ولكن الأهم من القصاص هو كيف ستعوض خمين وأطرافها فقدانها لشخص كانوا يعقدون عليه آمالا كبيرة في مواجهة ظلم الإقطاعيين للرعية، لا سيما وسط تقاعس الدولة القاجارية عن واجباتها في حماية الأهالي، بل تواطؤهم مع هؤلاء الإقطاعيين. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
فاستبقوا الخيرات.
فعل الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات.
من يفعل خيرا يجزاه، والجنة تصبح مأواه، فتقر بذلك عيناه في أعلى الدرجات. فاستبقوا الخيرات.
فعل الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات.
كن قلبا يتفايض حبا، كن نبعا وزلالا عذبا، وعطاء قد حاك السحبا في روض الطاعة. فاستبقوا الخيرات.
فعلوا الخير حياة ملأ بالبركات، فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات.
كن روحا تسرع للخير تقصده بجناح الطير وتبث البسمة للغير في أحلى النسمات فاستبقوا الخيرات
فعل الخير حياة ملأ بالبركات نسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات
صل رحما تحظى بالحسنى ومقام في الجنة أسنى لا تخشى خوفا أو حزنا في تلك الساعات فاستبقوا الخيرات
فعلوا الخير حياة ملأ بالبركات فاسمع قول الباري فاستبقوا الخيرات فاستبقوا الخيرات
ازرع خيرا تحصد أجرا فالدنيا مزرعة الأخرى ذا ربك نادى بالبشرى وعد الجنات فاستبقوا الخيرات
لا 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 لا
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 14 من جماد الثانية عام 1445 هجري قمري، والمصادف 7 من شهر دي عام 1402 هجري شمسي، والموافق 28 من كانون الأول ديسمبر عام 2023 ميلادي. في 7 من شهر دي عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 28 من كانون الأول ديسمبر عام 1979 ميلادي، أصدر قائد الثورة الإسلامية المباركة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بيانه التاريخي بتشكيل التعبئة الشعبية لمحو الأمية في إيران وتأسيس نهضة محو الأمية. وقد أوصى الإمام الخميني رحمه الله الشعب الإيراني في بيانه بالاشتراك في هذه الهبة الشعبية لقلع جذور الأمية من إيران الإسلامية، وأسهم ذلك البيان في قلع جذور الأمية في إيران إلى حد كبير، بحيث إن منظمة اليونسكو باتت تعتبر إيران من الدول المتقدمة في هذا المجال. في 7 من شهر دي عام 1353 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 28 من كانون الأول ديسمبر عام 1974 ميلادي، استشهد في سجون نظام الشاه المقبور في إيران الفقيه والعلامة الإيراني آية الله حسين الغفاري. وكان الشهيد الغفاري يتسم ببساطة عيشه وحنكته السياسية وقدرته على استقطاب الشباب الإيراني، وقد تعرض للاعتقال على يد عناصر الشاه المقبور أكثر من مرة، وتلقى أنواع التعذيب الوحشي لثنيه عن مقارعة نظام الشاه المقبور دون جدوى بسبب خطاباته التي كان يكشف فيها زيف ذلك النظام، واستمر في مقاومته لجلاوزة النظام حتى استشهد في السجون رحمة الله عليه. وأخيرا وفي 28 من كانون الأول ديسمبر عام 1895 ميلادي، تم ولأول مرة في تاريخ السينما عرض فيلم سينمائي مطول، وقد تم إنتاج الفيلم من قبل التقنيين الفرنسيين الشقيقين لوميير، ويعتبران من مؤسسي صناعة السينما في العالم. وقد عرض الفيلم في قاعة تحت أحد المباني بالعاصمة الفرنسية باريس. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إنهم عمق القضية، يغصبون الأرض مني كيف أرضى؟ اسألوهم ما القضية، إنهم عمق القضية، يغصبون الأرض مني كيف أرضى؟ اسألوهم ما القضية، إنهم عمق القضية، يهبون القدس مني كيف أرضى؟ إنهم عمق القضية، يهربون القدس مني كيف أرضى؟ قد سلبوا أرضنا، وغدا سيسلبون أرضكم، إنهم قد دمروا بيتنا، وغدا يدمرون بيتكم، كلنا للقدس ننادي، وحدوا كل الأيادي، كلنا للقدس ننادي، وحدوا كل الأيادي، حرروا القدس الحزين. وسطهم أمي تنادي، مت والتحية بلادي، وسطهم أمي تنادي، مت والتحية بلادي، إنها عزلاء بين الظالمين، إنها امرأة القدس الحزين. الظالمين. إنها امرأة القدس الحزين، حرروا القدس الحزين، حرروا القدس الحزين.
ألا إن أخلاق الفتى كزمانه، فمنهن بيض في العيون وسود، وتأكلنا أيامنا فكأنما تمر بنا الساعات وهي أسود. وقد يخمل الإنسان في عنفوانه وينبه من بعد النهى فيسود. فلا تحسدا يوما على فضل نعمة، فحسبك عارا أن يقال حسود. عرفت سجايا الدهر، أما شروره فنقد، وأما خيره فوعود. إذا كانت الدنيا كذاك فخلها، ولو أن كل الطالعات سعود. رقدنا ولم نملك رقادا عن الأذى، وقامت بما خفنا ونحن قعود. فلا يرهبن الموت من ظل راكبا، فإن انحدارا في التراب صعود. وكم أنذرتنا بالسيول صواعق، وكم خبرتنا بالغمام رعود. Thank you. أبيات للشاعر أبي العلاء المعري.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامج حدث وحوار.
إسرائيل تواجه تحدي القرن، معركة فوق الأرض وتحتها،
طيران عاجز عن التحليق، قبة حديدية بلا مخزون.
لقد وقعت الواقعة وانفجر طوفان الأقصى.
طوفان الأقصى يجتاح الكيان الصهيوني. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني تنفيذ محرقة غزة تواليا عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين وتنفيذ إعدامات ميدانية وجرائم مروعة في مناطق التوغل في إطار جريمة الإبادة الجماعية وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان. بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس مشاهد لمعارك ميدانية في غزة بين المقاومة وجيش الاحتلال الصهيوني، وأظهر فيديو تفجير مقاوم القسام آليات عسكرية وقنص جنود آخرين وتفجير دبابة إسرائيلية من المسافة صفر. هذا واعترف رئيس أركان جيش الاحتلال السابق دان حالوتس في كلمته أمام تجمع نشطاء مناهضين لحكومة نتنياهو بالثمن الباهظ الذي يدفعه الكيان في عدوانه ضد المقاومة الفلسطينية وأهالي غزة. حالوس قال إن إسرائيل خسرت الحرب ضد حماس، وأن صورة النصر الوحيدة التي ستتحقق هي الإطاحة برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
يونو تعدى سيزول ويردى، الرعب تبدى في الويل القادم، طوفان الأقصى تبيان فرصة، فبدا لن يحصى الزحف العارم. إن تنكرون فاسألوا الميدان بالبأس اعترف، وقتالكم لهواية وبقتلكم كل الشغف، قلبا مع القلب اختلف، كتفا على الكتف انرصف، وزوالكم هو غاية سنحيلكم متفندة.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في برنامج حدث وحوار. طبعا رئيس أركان جيش الاحتلال السابق دان حالوتس قال لن تكون هناك صورة نصر، لأن الصورة هي صورة خسارتنا، أكثر من 1300 قتيل و240 مختطف، منهم من أعيد، وهناك 200 ألف لاجئ بحسب القناة السابعة العبرية. توقع حالوتس اندلاع حرب أهلية داخل كيان الاحتلال قريبا، وقال أن ميليشيا بن كفير باتت مسلحة بكثرة هذا اليوم، وتعالت الأصوات التي تهاجم التضخيم العسكري لإنجازات جيش الاحتلال أمام الخسائر الحقيقية التي يتكبدها على يد المقاومة الفلسطينية في الميدان. مسؤول شكاوى الجنود الأسبق في جيش الاحتلال يتسحاق بريك إن قال الجيش يقدم صورة كاذبة للجمهور عن خسائر حماس في غزة، وهي صورة مخالفة للواقع. وقال أيضا الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت مجددا في الكيان الصهيوني في المجتمعات الواقعة على طول الحدود مع غزة تحسما لإطلاق صواريخ المقاومة، وإن دل على شيء هذا الأمر إنما يدل على فشل تحقيق أهداف هذا العدوان، خصوصا الاجتياح البري اندلاع طوفان الأقصى. رافقونا في هذا اللقاء.
لواء جولاني، الرقم واحد في الجيش الإسرائيلي. تضم صفوفه قوات النخبة في سلاح المشاة، تسمى أيضا قوات الصدمة. قبل أيام خطب بهم وزير الأمن الإسرائيلي يؤاف جالنت لرفع معنوياتهم قائلا: ها قد عاد جولاني إلى الشجاعية.
اطلع 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 اطلع، قول يا رب حر. الله
أكبر. رد المقاومة كان سريعا بعمليات نوعية، شقت كتائب القسام صفوف جنوده، أحكمت كمائنها على رقاب نخبته، ثم حصدت أسلحتها أرواح أرفع ضباطه، بينهم قائد الكتيبة 13.
الله أكبر، لله الحمد.
اللعنة، الكابوس، الكارثة، أسوأ حي في الشرق الأوسط، كلها صفات يطلقها الإعلام الإسرائيلي والخبراء العسكريون إن مر بمسامعهم اسم حي الشجاعية. فما الذي تنتظره إسرائيل لتقر بهزيمتها ولتدرك أن ما سمتها معركة السيوف الحديدية تكسرت على أعتاب غزة؟
نحن نقاتل على أرضنا في معركة مقدسة كتبت علينا لإساءة وجه هذا الاحتلال الهمجي، فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في برنامج حدث وحوار. معنا الأخ أبو أحمد من العراق. أخي الكريم، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ، حياك الله.
حياكم الله بياكم، أهلا، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لإذاعة طهران العربية وكافة مستمعيها وكوادرها.
حياكم الله.
حيا الله الشعب الفلسطيني، حيا الله الشعب الفلسطيني الذي ثبت صموده أمام العالم، حيث كلما ازداد قتلهم الصهاينة يكثرون القتل منهم يزدادون ثباتا وقوة، وإن الصهاينة الآن بدأوا ينهارون من شدة المقاومة، رغم طائراتهم ومشاتهم لا تستطيع أن تصل إلى أهدافها، حيث يريدون القضاء على أهالي غزة ويرحلوهم منها كي يحتلوها كالمناطق السابقة، وأنهم انتفضوا أهل الأقصى وأهل غزة وأهل جنين وكتائب القسام. نسأل الله لهم النصر والعزة. وهؤلاء الصهاينة كتفكيرهم السابق حينما تحالفوا ضد رسول الله مع المشركين وأرادوا القضاء على الإسلام، فاليوم يريدون بتحالفاتهم القضاء على الإسلام، لكن خابت آمالهم فتبت أيديهم وخاب السعي وتبت الأيدي، وسيبقى شعب فلسطين شعبا صامدا أبيا لا يحكمه إلا الفلسطينيين، فإن أرض القدس اللي هي عربية إسلامية ولا تكون حكمها ولا يكون حكمها إلا لأهلها، والفلسطين لا يحكمها إلا الفلسطينيين بعون الله تعالى ونصره إلى أمام يا شعب فلسطين. ولكن الأسف على العرب الذين تطبعوا مع الصهاينة ويفتون لعدم مساعدة شعب فلسطين، ويعتبرون اليهود أقرب لهم من إخوانهم المسلمين، فقد قال الله تعالى: لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء من دون المؤمنين، والحمد لله رب العالمين. أخوكم أبو أحمد من العراق، دمتم لخدمة الإسلام والمسلمين، شكرا لإذاعة طهران العربية.
حياك الله بياك، الشكر وتحية وتقدير للأخ العزيز والفاضل أبو أحمد من العراق على هذه المشاركة. وهنا لا بأس أيضا أن نستمع إلى أصوات أخرى وصلتنا عبر الواتساب، مساهمات ومشاركات الأخ العزيز والفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إليه.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الطوفان وما أدراك ما الطوفان. طوفان الأقصى قد يكون مرتدا على المرتدين الذين لا يقفون مع المقاومة في غزة، وأخذت بوادرها تتبلور، أي تسليط الضوء على القاهرة وهي الأكبر ثقلا في الوطن العربي، أي بتدمير قناة السويس واستعمار القاهرة اقتصاديا. وشكرا لكم.
شكر جزيل لك صبح عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. الأخ العزيز والفاضل أبو قيس من اليمن كتب لنا يقول بعد السلام والتحية. عليكم السلام أخي الكريم، حياكم الله وبياكم. قلوبنا وعقولنا غير مستقرة، ما هو الجديد؟ نحن توكلنا على الله ولا تهمنا التضحية. اليمن ضمن محور المقاومة، هل سيكون هناك تحالف واضح للمقاومة علني مثل ما تحاول أمريكا تعمل تحالف ضد اليمن؟ المعركة واضحة بين الحق والباطل، أصحاب الحق معروفون والباطل معروفون، أعلنوها صراحة تكون معركة شرف ومن عاش خبرة. أبو قيس من اليمن حياك الله بياك الكريم، بارك الله بكم على هذه المشاعر. التحالف اليوم الذي يتفضل بذكر الأخ أبو قيس موجود على الأرض، وحقيقة يعترف به الصهيوني قبل غيره بأن لولا هذا الحلف ولولا هذه الضربات المباشرة من اليمن وسوريا والعراق وفلسطين ولبنان لما كان ما كان خلال 81 يوم من طوفان الأقصى. السلاح لمحور المقاومة، المسيرات لمحور المقاومة، الانتصارات لمحور المقاومة، دماء الشهداء التي سالت أيضا لكل محور المقاومة، وهذا أعتقد بأنه كافي في قضية معركة الحق أمام الباطل. الشيخ إبراهيم صابر من اليمن كتب يقول: نعزي أنفسنا وأحرار العالم في شهدائنا، وليعلم الصهاينة وأنذال الأرض أن استشهاد القادة عقيدة لدينا. أصحاب الخط الحسيني تضحياتهم غالية كريمة لها ثقلها المبارك، فنحن نقدم لله سبحانه وتعالى الغالي والنفيس، ونعد شهداءنا أن نمضي وذرياتنا نعيدهم أن نمضي على خط النور الذي سلكوه حتى نلقى الله ونلقاهم وهم راضون عنا. أما أنتم من خسرتم دنياكم وأخراكم فنحن نكال الله لكم ولمن خالف سنن الله وتعدى حدوده لكل من ترك فلسطين. أقولها زينب الحميقاني من اليمن. أختي الفاضلة والكريمة حياك الله وبياك، مع شكرنا الجزيل لكل من يقف بالكلمة بالرصاصة بالصاروخ بكل ما أوتي من قوة باتجاه ومواجهة هذا الباطل المسمى بالكيان الصهيوني ومن خلفه أمريكا. رافقونا.
ودك الأرض نيرانا وزلزل أمن إسرائيل أشعل فيه بركانا تقدم يبنى أقصانا ودك الأرض نيرانا وزلزل أمن إسرائيل أشعل فيه بركانا بركانا قم زلزل زلزلة قم زلزل زلزلة زلزل أمن إسرائيل.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في برنامج حدث وحوار طوفان الأقصى شاح الكيان الصهيوني موضوع النقاش. يلتحق بنا من بيروت الخبير الاستراتيجي دكتور نسيب حطية. دكتور السلام عليكم.
وعليكم السلام،
حياكم الله وبياكم. رئيس أركان جيش الاحتلال السابق دان حلوس يقولها صراحة بأن هذا الكيان خسر أمام المقاومة، تفضل.
يعني بطبيعة الحال بالتوصيف العسكري أن يعجز جيش دولة يعتبر من أقوى جيوش العالم تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية بخط جوي من العتاد العسكري، ويدعمه بعض العرب أيضا بالاقتصاد ويدافعون عنه ويسقطون المسيرات والصواريخ اليمنية، ويدعمه الغرب أن يعجز عن إسقاط بقعة جغرافية محاصرة لا تكاد مئات الكيلومترات ومقطوع عنها كل شيء بعد 80 يوما، يعني أن هذا الجيش غير قادر على حسم معركة عسكرية أمام ليس جيش كلاسيكي وإنما أمام مقاومين وأمام أهالي صامدين. وبالتالي المقاومة صمودها الذي تعدى أو قارب 80 يوما يعتبر بالعلم العسكري هزيمة للجيش الذي يهاجم، إضافة إلى الخسائر التي مني بها هذا الجيش. إذا قرناها بخسارة الجيش الإسرائيلي عام 67 في حرب 67 الذي عرف بيوم النكسة، يمكن القول أنه في عام 67 كان يوم النكسة العربية. يمكن أن نقول الآن أن عام 2023 هو يوم النكسة الإسرائيلية.
حقيقة دكتور المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يقول: نؤكد ما جاء في بياناتنا السابقة بشأن منع مرور كافة السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة. هذه المعادلة التي تشكلت في باب المندب وبحر الأحمر، بحر الأحمر، كيف لنا أن نتحدث عنها مع وجود تحالف مزعوم أمريكي من أجل الوقوف بوجهها؟ تفضل.
يعني أولا التحية للإخوة اليمنيين الذين لا زالوا أيضا محاصرين منذ 7 سنوات ويخوضون حربا ضد التحالف الأمريكي العربي أو الإسلامي أو المتحرك بعنوان الأسماء، لكنه ثابت بمعنى العدوان على اليمن. أن يستطيع الإخوة اليمنيون أن يحاصروا العدو ولأول مرة بهذا الشكل، حتى في حرب 1973 لم يغلق البحر الأحمر كما أغلق الآن، وبالتالي شعر الإسرائيليون أنهم يحاصرون غزة وأيضا محور المقاومة بالذراع اليمنية قد حاصر العدو الإسرائيلي. والبحر الأحمر وفق المعتقد السياسي الديني الإسرائيلي أنه عند تأسيس الكيان كان بن غوريون يقول أنه لابد من السيطرة على البحرين الذين البحر المتوسط والبحر الأحمر، والبحر المتوسط تسميه البحر الفلسطيني، وأنه منذ أيام النبي موسى عليه السلام لم يستطع أحد من اليهود السيطرة على هذين البحرين. الآن تم إخراج البحر الأحمر من الحلم الإسرائيلي ومن السيطرة الإسرائيلية، وأيضا تم إلغاء مفاعيل، يعني بالمعطى الواقعي أن بيع أو إعطاء أو منح جزيرتي صنافر وتيران إلى العدو الإسرائيلي. الآن الإخوة اليمنيون قد ألغوا مفاعيل هذا الهدية أو هذا التنازل، لأن البوابة الرئيسية قد أصبحت مفاتيحها بيد الإخوة اليمنيين، وهذا لم يكن في بال العدو الإسرائيلي. صحيح. الذي اعتبر أنه وصل إلى الخليج وأصبح في موانئ الخليج وأصبح في الموانئ المصرية والأردنية وكل سواحل الخليج أصبحت هي مرافق ترسو عليها السفن الإسرائيلية. وإذا بالبحر الأحمر الذين ظنوا أنه أيضا صار بيدهم بعد العدوان على اليمن، لكن تبين في لحظة ما، وأعتقد أنه ضمن الخطة الإسرائيلية والأمريكية لم يكن هناك أي اعتقاد أو على الأقل شك بأن هذه الورقة سيتم استخدامها ضد العدو الإسرائيلي. ويمكن القول أن مفاجأة طوفان الأقصى هي الورقة اليمنية والتدخل اليمني. والأهم أن الإخوة اليمنيين أولا حاصروا العدو الإسرائيلي، ثانيا قد هزموا معنويا الإدارة الأمريكية التي حاولت تشكيل تحالف ضد أنصار الله في اليمن والشعب اليمني والجيش اليمني، لكن تبين أن كلما أعلنوا اسما لدولة انسحبت فيما بعد، ويمكن أنها انسحبت علانية وشاركت واقعيا، لكن بالمعطى السياسي والمعنوي أنه لم يتجرأ أحد حتى من العرب بالمعطى العام أن يتدخل ضمن هذا التحالف، وهذه ضربة معنوية وصفعة معنوية للأمريكيين الذين كانوا يقولون أن الدول الفلانية شاركت والآخره دون استئذان ودون نقاش، هم يعلنون أنها انضمت. تبين أنه الآن الإخوة اليمنيون يقاتلون على جبهتين. جبهة حصار العدو الإسرائيلي دعما للمقاومة في فلسطين، وأيضا يقاتلون على جبهة عالمية أخرى بقيادة أمريكا، وبالتالي فإنهم يتحملون مسؤولية كبرى، ويمكن أن الضغط عليهم سيزداد أكثر وأكثر.
حقيقة القوات المسلحة اليمنية تعلن وتؤكد استمرارها في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني ضمن واجبها الديني والأخلاقي والإنساني، وتؤكد استهداف الكيان إيلات وأمر رشراش بمجموعة من المسيرات التي وصلت إلى أهدافها وحققت أهداف مباشرة. هل تعتقد دخول اليمن بهذا الشكل بالمسيرات والصواريخ في البحر في إيلات في أمر رشراش يعني أننا دخلنا مرحلة جديدة، خصوصا وأن هناك انتظارا في قضية الرد على الجريمة الإرهابية التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق أحد القادة العسكريين في حرس الثورة الإسلامية في سوريا، والحديث حول الرد المزلزل والكبير؟ هل نحن أمام تشكيل معادلة جديدة؟ تفضل.
أعتقد أنهم يعني بعد إعلان خبر استشهاد السيد موسوي، أعتقد أنه مثلا في جبهة لبنان كان استثنائيا بالاشتباك الناري،
صحيح،
حيث غطت حتى الغارات الإسرائيلية، توسعت في الجغرافيا في جنوب لبنان بشكل لم يثير له مع كثافة، مقابل أيضا توسع في الرد الناري من المقاومة. والآن يأتي بيان الجانب اليمني ليؤكد أيضا على هذه المسألة. أعتقد أننا الآن دخلنا مرحلة جديدة في حرب غزة، تماما كما أيضا أن العدو الإسرائيلي دخل المرحلة الثالثة في حرب غزة، استباقا لما ستؤول إليه الأوضاع. حرب غزة بالمعطى الإسرائيلي سيتم الحصار القاتل حتى التهجير وتخفيف التوغل البري للتفرغ للجبهات الأخرى، وخاصة جبهة لبنان أولا، وخاصة أن العدو الإسرائيلي يريد توسعة جبهات الحرب حتى لا يبقى وحيدا، ويستدرج إيران بالاغتيال أمس، خاصة أن الاغتيال كان له رمزية وتوقيت يعني سيء. أولا جاء على مشارف ذكرى اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. الأمر الثاني أنه له أكثر من صفة الشهيد موسوي، فهو إضافة إلى صفته الوطنية كحرس ثوري أيضا له صفته الإقليمية كمحور مقاومة، أحد أركان محور المقاومة، إضافة إلى دوره في سوريا. وبالتالي فإن إسرائيل قد وجهت رسالة ثلاثية الأبعاد إيرانيا وسوريا وعلى مستوى الإقليم، لأن نتنياهو يعتقد أن استدراج أكثر من جهة وبمستوى الدولة يمكن أن يشكل له خشبة خلاص لاستدراج أيضا الأمريكيين إلى المعركة وبعض الدول العربية. الآن نتنياهو لا يريد، والجيش الإسرائيلي بالمعطى المعنوي لا يريد أن يبقى صراعه مع حركات مقاومة،
صحيح،
لأنه إذا ربح عليها فليس انتصارا معنويا بالمعطى الكلاسيكي وانتصارات الجيوش، والأسوأ إذا هزم أمامها فهو يريد التفتيش عن دولة بين هلالين طليق بمقامه، بحيث أنها إذا هزمته يقول هزمتنا الدولة الفلانية، وإذا هزمها يكون قد عوض معنويا عما لحق به من خسارة، وستر عورته المعنوية والمادية. وبالتالي نحن الآن أمام مرحلة جديدة أعتقد أنها ستكون أكثر تصعيدا في الجبهات الأخرى. أما في جبهة غزة فإن العدو يمكن أن يكون يتجه نحو استراتيجية هزيمة غزة بالحصار والتجويع والأمراض وليس بالهزيمة العسكرية، وخاصة أن مليوني فلسطيني في غزة في اليوم 80 بدون ماء، بدون طعام، بدون دواء، بدون مشافي. والأسوأ ما يقوم به العدو الآن من محاولة تضليل إعلامي، أشك أنه سيستعمل شيئا منها أن جنوده قد أصيب بأمراض معدية وعمى جزئي وبعض الأمراض المتفشية. هل